ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد درسنا هذه الليلة أو هذه الأمسية والعشية من يوم السبت السابع من ذي الحجة في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفصل الأخير منها، وهو الذي يتكلم فيه عن تفسير القرآن بما في القسم الرابع، هو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنه تقدم الكلام في طرق التفسير وأن أصحها تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، ثم إن لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة فتفسير القرآن بأقوال الصحابة. والآن يتكلم عن القسم الرابع ثم يذكر بعده القسم المذموم وهو التفسير بالرأي، يكون يختم به الكلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير. يقول أن طريقة كثير من العلماء والأئمة السلف أنه إذا لم يجد التفسير تفسيرا للقرآن لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فكثير منهم رجع إلى أقوال التابعين كسفيان الثوري وغيره، بخاري وجماعات. وليس هذا كل قول الجميع، بل كثير من الأئمة، وبعضهم لم يعتبر ذلك بل اعتبره كأقوال العلماء لأنه قول رجل من أهل العلم وليس له حكم المرفوع، مع أنه اختلف في ذلك، فبعض العلماء يورده على سبيل أنه يقول أن أقوال التابعين في التفسير من قبيل المرفوع، وهذا غير صحيح. أما أقوال الصحابة فمحل خلاف، والأشهر أنه مسند كما قاله، كما هو ظاهر صنيع البخاري، هذا بالنسبة لأقوال الصحابة، وكما هو قول صريح قول الحاكم في المستدرك وفي علوم الحديث. على كل إن الكلام الآن في كلام التابعين، الشيخ يقول كثير من الأئمة رجع إلى أقوال التابعين، ثم قال: كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذه 3، والثلاث كثير، مع أنه جاء عنه في بعض الروايات أنه عرضه 30 مرة على ابن عباس. والجمع بين هاتين الروايتين بين 33 الظاهر أنه 3 كما قال: من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. فيكون هذه 3 مستوعبة لتفسير القرآن كله عن ابن عباس. وقد يقول قائل: لماذا ما ابن مجاهد لا يعزو إلى ابن عباس، مع أن عكرمة وسعيد وعطاء أصحاب ابن عباس وكذلك الوالبي علي بن أبي طلحة في روايته عن ابن عباس كلها مسندة عن ابن عباس، سعيد كثيرا ما يعزو يقول قال ابن عباس، عكرمة كذلك، عطاء كذلك، مجاهد يروي عن ابن عباس في التفسير، لكن الكثير أنه يفسره ينسبه إلى نفسه، يقول كذا في تفسير الآية، ومع أنه يوافق في الغالب إحدى الروايتين عن ابن عباس. إذا جاء عن ابن عباس في تفسير الآية روايتين، جاء عنه روايتان، تجد عن مجاهد في ذلك روايتين. الظاهر والله أعلم السبب في ذلك أن غالب علم مجاهد في التفسير عن ابن عباس، وبلغ مبلغ الاجتهاد وإدراك مآخذ ابن عباس في تفسير القرآن من حيث الرواية، لأنه أيضا عرضه على جماعة غير ابن عباس من الصحابة، استفاد منهم واستفاد من قراءة ابن مسعود لأنها غالبها مفسرة. ولذلك سيأتينا أنه قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. دل على أنه وقف على كثير من العلوم عن الصحابة، سواء من قولهم أو من منقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أو مما هو عربي أدرك العرب، فصار أخذه للقرآن أو للتفسير ونقله وتفسيره مع أنه مأخوذ عن ابن عباس، إلا أنه عنده على سبيل الجزم، بحيث أنه أصبح متبنيا لهذا القول فلا ينقله نقلا. وأما لو قال عن ابن عباس فهي رواية، والرواية لا يلزم منها التبني للقول. ثم قال الشيخ: وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن، هنا قوله وبه يعني غريبة دخولها هنا، لأن هذه لا بد أن يكون سبقه، لأن الضمير في به يدل على أنه يعود إلى شيء سابق، إسناد يعني كان يروي به الشيخ عن أصحاب الكتب، فالظاهر أنه كان كتب في مسودة الكتاب، يعني أنه مثل قال روينا عن ابن إسحاق، روينا، لأنه سبق أنه قال كما قال ابن إسحاق حدثنا أبان بن صالح، فالظاهر أنه ذكر إسناده أو أشار إليه على طريقة من يذكرون ويشيرون إلى ذلك بقولهم مثلا روينا عن الترمذي قال حدثنا كذا، يعني أنه روى لنا أشياخنا ذلك، فبدل ما يذكر الإسناد إلى الترمذي من شيخه إلى الترمذي مثلا، يكتفي أن يقول روينا عن الترمذي أو وبه أي بالإسناد الذي حكيناه، فيكون قد سبق أن حكى الإسناد، سبق أن حكى الإسناد إليه. فهنا يقول وبه إلى الترمذي، الظاهر أنها كانت موجودة في أصل الكتاب المسودة، ولما بيضت حذف ذلك من المصنف نفسه أو هذه النسخة التي وجدت. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقتادة كذلك يروي عن ابن عباس، وهو من طبقة التابعين، فيقول: ما من آية في كتاب الله إلا ما من آية في ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وهذا يدل على أن طبقة التابعين قد نقلوا فيها نقل لم يكن عندهم فيها مجرد الرأي والاجتهاد، إنما سمعوا من سبقه من الصحابة، إما سمعوا فيها شيئا من تفسير الصحابة، أو سمعوا فيها شيئا مما نقل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبه إليه يعني إلى الترمذي، وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر هذا العدني المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا يدل على لماذا؟ لأن قراءة ابن مسعود كثير منها مفسرة، يفسر الآية، فكانوا يقرؤون ويسمعون منه يعني منقولة قراءة وتفسيرا، أصحابه يقرؤون منها، ومنها ما هو من ضمن القراءة يعني قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرفع تفسيرا. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فأخذ منها بعض العلماء كالحنابلة والحنفية إلى وجوب صيام الثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين. لماذا؟ بناء على أن إما أنها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها من تفسير ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا، على مسألة خلافية في الأصول يذكرونها في أصول الفقه، القراءة الشاذة، هو يسمونها القراءة الشاذة، هل يعمل بها؟ هل هي من ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معمولا بها، أم أنها من المنسوخ، أم أنها من تفسير صحابي، أم أنها من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ابن مجاهد يقول هذا الكلام، يقول لو قرأتها لم أحتج أن أسأل لأنها تكون مفسرة، فمثلا لا يحتاج أن يسأل عن هذه الآية، عن يسأل ابن عباس عنها هل هي متتابعات أم كذا، موجودة في قراءة ابن مسعود مفسرة. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليك قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. هذه لعلها إحدى المرات التي، وابن أبي مليكة أيضا من الملازمين، عبد الله بن أبي مليكة تيمي قرشي من الملازمين لابن عباس، فكأنه أدرك حضور مجاهد عنها. قال ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا كلام الشيخ رحمه الله عن الثوري. لماذا؟ لأن مجاهدا سمعه من ابن عباس، فهو كتفسير الصحابة. ولهذا كما تقدم قلما تجد لمجاهد مخالفة لابن عباس في التفسير، حتى إنه إذا تعددت الرواية عن ابن عباس في التفسير تجدها كذلك عن مجاهد متعددة، مما يدل على أنه سمع منه هذه الأقوال. وهذه المسألة كما تقدم يعني تنوع تعدد الروايات عن الصحابي الواحد في تفسير الآية هو من سبيل على سبيل الوجوه التي تحتملها الآية، لا على سبيل الاختلاف، لا على سبيل اختلاف الرأي، لأن الآية تكون محتملة لوجوه فيفسرها أحيانا بكذا وأحيانا بكذا. قال وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن عباس، هؤلاء كلهم من أصحاب ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح كلهم تلاميذ ابن عباس، والحسن البصري ومسروق، الآن يعدد التابعين، والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم. حسن أدرك عمران أو روى عنه وسمرة، وأدرك أنسا روى عنه، تفسيره عن في الغالب عن الصحابة. مسروق من أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود من أئمة المفسرين، سعيد بن المسيب أدرك أبا هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت وعني بحديث عمر وهو أدرك عمر صغيرا وسمع منه على الصحيح، وعني بحديث عمر كثيرا حتى لم يفته إلا القليل من قضاياه يعني فتاويه، فمن ذلك التفسير. وأبي العالية والربيع بن أنس، الربيع أبو العالية والربيع بن أنس يروون عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فالربيع يروي عن أبي العالية وأبو العالية يروي كثيرا عن أبي بن ثابت وعن زيد، وقتادة كذلك عن ابن عباس، والضحاك بن مزاحم كذلك عن ابي أبي وعن غيره، قال وغيرهم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، تابعين وتابعيهم ومن بعدهم، هذه ثلاث طبقات بعد الصحابة، التابعين الذين أدركوا الصحابة والتابعيهم الذين أدركوا التابعين فهم الطبقة الثانية من التابعين، ومن بعدهم الطبقة الثالثة. قال فتذكر أقوالهم في الآية، هنا الشيخ أراد أن يبين إذا وقع بينهم اختلاف، قال فتذكر أقوالهم يعني في كتب التفاسير فيقع في عباراتهم الاختلاف، هنا في العبارات تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، يعني ليس على سبيل الاختلاف، على سبيل تنوع العبارة، مثل ما تقدم في أوائل الدروس عن اختلاف السلف أنه من باب التنوع أكثره وقليل منه على سبيل التضاد. يقول يحكيها من لا علم عنده، نعم بعضهم يحكيها على أنها أقوال مختلفة تجد يقول اختلفوا فيها، فهي في الحقيقة ليس اختلافا، وبعضهم بعض العلماء من يحكيها رواية عنهم بعباراتها وهذا أحسن، وتقدم في الدرس الماضي أن هذا من ينقلها بعباراتها أحسن حتى نفهم تنوع الاستنباطات من الآية الواحدة أو تنوع الوجوه، لأنه قد يكون التفسير على سبيل الاستنباط أو على سبيل ذكر الوجوه التي تحتملها الآية، سبيل الاستنباط واسع جدا لأن هذه تعود إلى دلالات الألفاظ، أما وجوه المعاني وجوه التفسير هذا عائد إلى المعاني المقصودة بالتفسير، وهذا يعود مثلا إلى الضمائر المقصودة، أسماء الموصولة مثلا من المقصود بها إلى آخره. المهم يقول الشيخ وليس كذلك، ليس على الاختلاف، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، نظيره يعني الذي ينطبق عليه اللفظ أو لازمه ما يلزم منه، ما يلزم منه، فمثلا لما يذكر الدعاء فتجده يقول دعاؤكم إيمانكم، هنا لأنه الإيمان الدعاء لازم من الإيمان جزء منه، ففسره ابن عباس قال دعاؤكم إيمانكم مثلا، أو نظيره يذكر نظير الشيء، إذا ذكر يذكر النظير الذي ذكره الصحابي الآخر أو التابع الآخر، وهكذا تجد منهم من يقول مثلا الصراط المستقيم يقول القرآن، ومنهم من يقول السنة، وهكذا منهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول الجماعة، منهم من يقول أبو بكر وعمر، منهم من يقول الصحابة إلى آخره، كل هذه نظائر للمعنى. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني أيضا منهم من ينص على المقصود بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. نعم، ولذلك يمكن للمفسر أن يجمع هذه الأقوال على أنها داخلة في المعنى فتكون كلها على سبيل المعنى الواحد، على سبيل المعنى الواحد الذي تشمله الآية. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني أقوال التابعين يقول في الفروع، في الفقهيات، أنه له قول في حكم يخالفه غيره أو كذا، وليست بذاتها حجة، لأن ليست هي الدليل، الحجة بالدليل من الكتاب والسنة. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره صار حجة باعتبار أنه يشبه الإجماع، باعتبار أنه قال قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة، فيكون إجماعا سكوتيا، ليس لأنه هو دليل، لا. فكذلك أما التابعون فأفرادهم ليس قوله حجة لذاته، لكن لو أن تابعيا قال قولا وسكت غيره ولم يتكلم فهذا يدخل فيه مسألة الإجماع السكوتي، لأنهم وافقوه وسكتوا. والخلاف بين العلماء في الإجماع السكوتي واعتباره معروف في كتب الأصول. لكن نعم، يقول فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني لو قال سعيد بن المسيب في تفسير آية قولا، هل يلزمنا أن نتبعه في هذا ولا يخالفه أحد في فهم في تفسير القرآن؟ هذا يقول ليس بحجة على غيره، باعتبار أنه ليس معصوما، باعتبار أنه ليس معصوما. قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، صحيح. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. هنا الشيخ ذكر شيئين وسكت عن ثالث. ذكر أنهم إذا اختلفوا يقول ليس بحجة كما قال شعبة، وذكر المسألة الثانية إذا أجمعوا على الشيء فإنه حجة للإجماع. بقي إذا ذكر اختلفوا على قولين فهل يكون على قولين أو ثلاثة؟ ذكروا في تفسير الآية قولين أو ثلاثة، لا يحتمل أكثر منهم في التفسير وليس في الاستنباط، لأن الاستنباط واسع جدا، أنزل القرآن للتدبر والاستنباط. فهل يجوز إحداث قول ثالث خلاف ما قالوا؟ هذه المسألة ذكرها الشيخ في موضع آخر من هذا الكتاب، أو عفوا من هذا المجلد من مجموع الفتاوي، وهو في رسالة الفرقان بين الحق والبطلان أو بين الحق والباطل، وهي مطبوعة مفردا غير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهي مسألة هل قال الصحيح وأقوال السلف أنه لا يجوز إحداث قول آخر خلاف ما ذكروه، حتى في الإجماع الصحيح أنه لا يجوز. والذي دعاه إلى أن ينبه على هذه المسألة وهي مسألة مسألة التأويل. التأويل أجمع السلف على أنه لا يتأول تأويل صرف عن معناها، مثل الأسماء والصفات لا تصرف عن معناها الظاهر أو عما دل الدليل عليه إلا بما يدل الدليل على أنه المراد، على أن المراد غير الظاهر. فهنا الخلف وأهل البدع والتعطيل لما رأوا أن السلف تواطؤوا على إمرار آيات الصفات وعدم جواز تأويلها، وأنها لا يجوز صرفها عن ظاهرها ولا بالتأويل، ابتدعوا بدعة وقالوا إنه يجوز تفسير القرآن بما لم ينقل عن السلف، يعني بمعنى أنه لو خالف أقوال السلف، لأنه لو لم يقولوا بهذا القول لما وجدوا سبيلا إلى التأويل وصرف الآيات، فإنه لن يجدوا مثلا لقوله تعالى الرحمن على عرش استوى، لن يجدوا دليلا عن السلف بقول استولى، فاضطروا إلى هذه البدعة في تأصيل التفسير. فهنا يقول الشيخ: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، أدام أن المسألة فيها خلاف إذن ليس فيها إجماع، فجاز لمن بعدهم أن يأخذ بأحد القولين، بأحد القولين، أو ما يجوز تفسير القرآن به مما لا يخالف الكتاب والسنة. قال: ويرجع في ذلك، يعني لأجل الأخذ أو القول، إلى لغة القرآن، إلى لغة القرآن. لغة القرآن عند العلماء لهم قصدان اصطلاحان: الأول لغة القرآن هي اللغة العربية، والثاني لغة القرآن المصطلح الذي مشت عليه لغة، يعني اصطلاح لغة القرآن التي جرى السير عليها، وهي مثلا الدلالات الشرعية والدلالات اللغوية والدلالات العرفية عند نزول القرآن. فمثلا مصطلح الصلاة في دلالات القرآن ما المراد بها، مصطلح الصيام، مصطلح الإيمان، وهكذا. هذه لغة القرآن التي هي اللغة الاصطلاح الذي نزل فيه القرآن لها دلالة، وهي الدلالات الشرعية. هنا والذي يعني نفهم أن هذا مراد الشيخ، لأنه ذكر بعده السنة ولغة العرب، فقال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. فإذن هو ذكر شيئا غير لغة القرآن، لغة العرب ولغة القرآن، فلا يعني أن لغة القرآن ليست لغة العرب، لا، أراد به الاصطلاح الجاري في القرآن. ذكر الصلاة ما المراد بها؟ إذا جاء مثلا الأمر بالصلاة هل المراد بها الدعاء أم لا؟ فلو رجعنا إلى لغة العرب وجدنا أنها يراد بها الدعاء، ويراد بها مثلا الرحمة، الترحم عليه أو الاستغفار، فماذا نحمل عليه الدلالة؟ ولذلك الصحابة لما نزل قوله صلوا عليه وسلموا تسليما يعرفون، سألوا هذا السؤال لأنه أشكل عليهم، لأن لغة القرآن أن الصلاة هي ذات الركوع والسجود، فقالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ ففسرها لهم أن المراد بها أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث المعروف. فإذا فهم الصحابة منه هذا لما أشكل عليهم، وأنه هل نأخذه بظاهره أم المراد به الدعاء، وهكذا. ولذلك لما عرفوا هذا الشيء سأل أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كم أجعل لأني أكثر الصلاة عليك فلك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، إلى آخر الحديث المعروف، يعني الدعاء له هو كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني قوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، السياق الذي دل عليه واللغة المتعارف فيها أن القرآن ينزل بهذه المعاني. مثلا لما قال عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمن جاء له بالزكاة أن يقول: اللهم صلي على آل فلان، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فبين أن المراد بها الدعاء، فدلت السنة فسرت أن المراد هذا هو. كذلك أو السنة، يعني ما تفسره السنة أو لغة السنة، لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعبر بها. ف يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء، هل المراد به الوضوء التام أم المراد به غسل اليدين فقط كما هو في لغة العرب، لأنه يطلق على غسل اليدين، فيفهمه أنه المراد به ما فسرته السنة وهكذا. أو عموم لغة العرب، يعني أيضا لو اختلف أحد التابعين أو اختلف التابعون فنحتكم إلى لغة العرب، من الذي تؤيده لغة العرب؟ أو أقوال الصحابة في ذلك أيضا، من الذي يؤيده أقوال الصحابة في ذلك؟ فيصبح الحجة في هذا على هذا القبيل. هذا مراد الشيخ، يعني نرجح بين أقوالهم بالمرجحات، بالمرجحات التي تدل عليه. ثم تطرق الشيخ إلى التفسير بالرأي بعدما ذكر تفسير التابعين، لأن الإنسان إما أن يفسر في القرآن بالقرآن. بالمناسبة لما الطاهر بن عاشور رحمه الله في مقدمات التفسير ذكر يعني شيئا غريبا، وهي مسألة أنه هل من مآخذ تفسير القرآن القرآن تفسيره بالقرآن، وقال إنه ليس كذلك، وأنه قد تحتمل الآيات كذا، وهذا غريب يعني غريب منه رحمه الله. والصواب أنه أولى الطرق فيها هو أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فسر في موضع آخر. لكنه هو رحمه الله حجته أن 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 هذا ليس على سبيل التفسير، وإنما على سبيل التأويل، لأنه عنده التأويل، وإن كان هو يرجح أن التأويل بمعنى التفسير أو التفسير بمعنى التأويل، لكن أنه يقول من باب بيان المجمل والمفسر وليس من باب التفسير الذي هو الذي نرجع إلى اللغة أصلا. على كل الصواب هو أنه أولى التفسير تفسير القرآن بالقرآن. الشيخ ذكر الآن تفسير القرآن بمجرد الرأي، ولم يذكر اللغة، ولم يذكر لغة العرب، لأن لغة العرب هي الأصل، القرآن بالعربية، لكنها ليس لا يمكن بمجرد مفردات اللغة أن تعرف المراد، مراد الله في القرآن، لأنه اللغة المفردات اللغوية. وذلك تجد مثلا لو ترجع إلى كلمة في أخصر كتاب في اللغة كالقاموس المحيط، تجد أن لها عدة معاني يذكرها، سواء معاني حقيقية للكلمة، مفردات حقيقية أو مجازية. فأيها الذي ستفسر به الآية، ستفسر به الآية بأن هذه الآية مثلا قوله تبارك وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، حتى تنكح زوجا غير. لو ذهبت إلى النكاح في مادة في اللغة تجد أنه يطلق على العقد ويطلق على الوطء وعلى الوطء الصحيح، لأن الوطء قد يطلق على الوطء غير الصحيح وهو ما كان بعقد غير صحيح أو كان بسفاح، هذا لا يعتبر. هل يدخل في الآية؟ لا. طيب العقد المجرد فيه احتمال، ولذلك ذهبت سعيد بن المسيب أو المسيب إلى أنها يكفي العقد، لو عقد عليها رجل ثم طلقها قبل الدخول حلت للأول باعتبار دلالة الآية حتى تنكح، وأنها النكاح في اللغة العقد. والصحيح أنه من المشترك، أنه من المشترك اللفظي الذي يطلق على حقيقة على الوطأ بعقد صحيح أو على العقد المجرد. ولو قلنا بالمجاز فالقرآن جاء به، لكن دلت السنة على أن المراد به الوطأ في عقد صحيح، كما في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير لما طلقها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه يا رسول الله إن فلانا كذا ليس معه إلا كذا، فقال أتريدي أن تعودي إلى زوجك إلى فلان؟ لا والله، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على أنه لا يكفي العقد، لا بد من الوطأ. فهنا لو كان الرجوع إلى لغة العرب المجردة لا احتمل معنى، لا احتمل عدة معاني. فإذن لا تكفي، لا بد فيها من معرفة لغة القرآن، معرفة السنة، معرفة كذا تفسير الصحابة لأنهم أدرى بنزول القرآن. ثم ذكر الشيخ تفسير القرآن بمجرد الرأي، لأن تفسير القرآن بمجرد الرأي لا بد يكون له أساس من اللغة، فتجده يذهب إلى هذا القول أحد وجوه اللغة ويعتمده لهواه أو رأيه. فيقول الشيخ: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. لاحظ أنه قال بمجرد الرأي، يعني لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا قول تابعي، ولا يدل عليه عموم، يعني سياق القرآن يدل على أن هذا المراد، أو الشريعة أو أصول الشريعة تدل على أن هذا المراد. هذا يقول فإنه فحرام. ثم قال: حدثنا مؤمل. النسخة التي معني فيها مكتوب حدثنا، هذه نسخة الفتاوي، ولكن في نسخة أخرى أنه قال كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا مؤمل، هذا سقط. نسخة الفتاوي فيها سقط، وهي جملة كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، يعني قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي، رجعنا إلى وبه أي وبالإسناد إلى الترمذي، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال، كذا في النسخة حسان بن هلال، والصواب حبان بن هلال أو حبان بن هلال بفتح الحاء. قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. الصواب من قال في القرآن برأيه، يعني المعنى من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ. أخطأ في لأنه ليس العبرة بأنه أصاب الهدف كما يقال، وإنما أخطأ في الطريقة إليه، وهي أنه تكلم برأيه، تكلم على الله بلا علم، وإصابته لا تكفر خطأه هذا، لا يعني كونه أصاب أنه معفو عنه، لا، لأنه أخطأ. أخطأ على الله بالتجرؤ والقول على الله بلا علم، والله حرم ذلك وأشد ذلك أن يكون في أحكامه، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله بلا علم أشد الإثم. طيب، قال الشيخ: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. إذن هذا هو المقصود بالرأي، هذا هو المقصود بالرأي، هو أن يكون بغير علم بغير يقين، والعلم المراد به هنا اليقين أنه هذا، أو يغلب على الظن أن هذا هو المراد، بالذات في القرآن يعني يغلب على الظن الاجتهادي، وليس المقصود يغلب على الظن الاعتقادي، يعني فرق بين الظن الاعتقادي والظن الاجتهادي. الظن الاعتقادي هو أن يكون في اعتقاد الشخص أو في فكره في شيء يغلب على ظنه بلا أمارات علمية، أمارات علمية ودلائل علمية، وأقصد بالعلمية يعني مباني العلم، مآخذ العلم، لأن العلم يطلق على اليقين ويطلق على المعلومات، على المعلوم. فيقال علم الكتاب والسنة وعلم كذا أو وسائلها، ويطلق على اليقين والذي يقابل الظن، والاعتقاد هو ما يجزم به الإنسان أو يغلب على ظنه اعتقادا حتى ولو كان مبنيا على جهل أو مبني على غير مقدمات. ما بني على مقدمات علمية، دلائل، أمارات، لأن المقدمات إما أن تكون أمارات وهي الظنيات، وإما أن تكون يقينيات وهي العلميات، إما أمارة أو علم. فهنا مثلا إذا الإنسان رجع إلى قوله عز وجل مثلا في التفسير: في الجمع مثلا بقوله عز وجل في تربص المتوفى عنها، في قوله تبارك وتعالى: حتى يضعن حملهن، وفي قوله عز وجل: أربعة أشهر وعشرة. هنا أيهما تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل تمكث أبعد الأجلين كما قال علي بن أبي طالب وابن عباس؟ هذا هو ظاهر القرآن، أنها إما أن تمكث أبعد الأجلين، أطول الأجلين، أن تمكث أربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر ولم تضع حملها فحتى تضع حملها كما هو ظاهر الآية، وإما أن إذا وضعت حملها قبل الأربعة أشهر تمتد إلى أربعة أشهر، هذا ظاهر الآية أيضا، وهذا أخذ به ابن عباس وعلي بن أبي طالب، لكن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة قالوا لا، قالوا أحد الأجلين أحدهما يكفي، ليس أبعدهما، دل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما سألته المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل فمضت أياما فوضعت فتجملت للخطاب، أخذت بظاهر الآية حتى يضعن حملهم، فجاءها ابن عم زوجها وقال لها، خطبها فأبت أن تتزوجه، فقال: والله لا تنكحين حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرا، أخذ بالآية الأخرى، فأخذت عليها ثيابها ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت يا رسول الله إن أبا السنابل يقول كذا وكذا، فقال لها كذب أبو السنابل يعني أخطأ، فانكحي من شئت، فنكحت وهي لم تمضي على موت زوجها إلا أيام قليلة. فدل أن هذا الحديث دل على تفسير القرآن وأن المراد به أحد الأجلين. فهنا الأخذ به أو الأخذ بهذا الوجهين بني على علم وليس على ظن، ليس على اختيار أحد القولين ظنا. فلا يكون على سبيل التفسير بالرأي، حتى القول الأول، حتى القول الأول الذي أخذ بظاهر الآيات ولم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للمرأة أن تنكح، مبني على ظاهر القرآن، فليس أخذا بمجرد الرأي، لأنه اجتهاد بالجمع بين النصوص، فدل على أنه لم يختر أحد القولين تشهيا ولا رأيا محضا. فهنا قول الشيخ وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. فإذا كان تفسير القرآن بعلم اجتهاد أصله يعود إلى اللغة ودل عليه الجمع بين النصوص مثلا أو الجمع بين أقوال الصحابة حتى توصل إلى قول، فهذا الرأي الذي توصل إليه وإن كان غير يقيني فليس من المحرم، لأنه بني على اجتهاد والأخذ بالأمارات وليس على الظن ولا على الهوى. ثم قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. نعم، يعني هؤلاء التابعون الذين فسروا القرآن ولم يذكروا أدلة على أقوالهم، تجده غالب الآيات لهم فيها أقوال، هل هذا يدل على أنهم تجرأوا وفسروا بالرأي؟ لا، لأن جاءت الأدلة تدل على الأخبار على أنهم عرضوا القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفسروه لهم، كما جاء عن مجاهد 30 مرة يعرض القرآن على ابن عباس، وثلاث مرات يقرأ يعرضه عليه يوقفه عند كل آية آية. فهذا يدل على أنه ليس برأيه بالرأي. قال وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، يعني القاضي، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. ويعني أخف جرما ممن أخطأ، فدل على أنه على 3 أقسام أو 4 أقسام. القسم الأول من بل قل 5 أقسام. القسم الأول من أفسر القرآن بعلم فأصاب، فهذا له أجران، الاجتهاد والإصابة. والثاني من فسره بعلم فأخطأ، فسره بعلم بمعنى أنه عنده الآلة وجمع الأدلة وحرص على ذلك لكن لم يصب، وهذا الذي يدل على اختلاف السلف في التفسير الذي هو تضاد، فلا بد أن يكون أحدهم أصاب وأحد والآخر أخطأ، لكنهم جميعهم بنوا على علم لم يتكلموا بجهل، فهذا له أجر الاجتهاد ويعفى عن خطأه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال في رأيه برأيه في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فهذا يأثم لأنه قال برأيه، ولو أصاب فإنه مخطئ وله إثم الخطأ بسبب التجرع على القول على الله بغير علم. الرابع من قال برأيه فأصاب، عفوا فلم يصب، قال برأيه فأخطأ لم يصب، فهذا اجتمع له الإثم من جهتين، من جهة أنه تجرأ على الله بقول بغير علم، والثاني أنه قال قولا خطأ فنقله الناس عنه خطأ، فيصبح الناس يفهمون الآية بالتفسير الخاطئ، هذا يأثم. فإذن هي أربعة أقسام، أربعة أقسام ليست خمسة. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. هذه مسألة، مسألة القذف، القذف لا بد أن يكون القاذف يكون يقذف، القاذف يكون عفوا من يشهد عليه بالزنا أن يكون أربعة، وأن يشهدوا عليه أربعة، فلو أنه شهد عليه ثلاثة ولم يتم النصاب الأربعة في هذه الحالة يكون قذفة، وإن كانوا صادقين وسماهم الله كاذبين باعتبار أنهم لم يأتوا بالشهادة على وجهها، ليس كاذبين بأنهم لم يوافقوا الصواب أو لم نفس الأمر بحقيقة، لا، هم أخبروا بحقيقة الأمر لكنهم في الحكم كاذبون لأنهم لم يأتوا بالشهادة على وجهه، هذا المراد. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام قال: حدثنا محمود بن يزيد في نسخة محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال الشيخ: منقطع، يعني الإسناد منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد، حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان، عبد بن حميد، إذن هذا نقل آخر عن تفسير عبد بن حميد بعد ما نقل عن أبي عبيد. قال: قال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب، ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فهنا يعني الشيخ أراد أن يبين أنهم فهموا أنه مقابل الفاكهة الأب نبات، لكن ما هو نوع الأب؟ فالذي يظهر الله أعلم أنه هذا الأب النوع من النبات ليس من لغة قريش، وإلا كيف يخفى على أبي بكر وعمر وهم من هما في لغة العرب ولغة قريش خاصة؟ فلم يعرفوه ما هو كنبات. وهذا كثير، أن الإنسان لو قيل له اسم من أسماء الفاكهة التي تنبت في بلدان لا يعرفها وسمي له هذه الفاكهة، كما كثير من الناس الآن إذا قلت له الأترج الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو القثاء الذي جاء في الحديث، القثاء مثلا، ها، وقثائها كما في قوله تعالى، أو فومها، ما هو الفوم؟ هل هو الثوم أو الفول أو نحو ذلك، الخلاف الذي عند المفسرين. فكثير من الناس من لا يعرفه ويعرفه غيره، هذا شيء، لكن يعرف أنه فاكهة أو أنه حبوب أو أنه نبات. فلذلك عمر قال لهو التكلف، فما عليك أن لا تدري، يعني تدري ما هو حقيقة، ما نوعه، ما شكله، ما صورته، ما طعمه إن كان يؤكل، لكنه يكفي أنه عرف أنه أنبته الله، أنه أنبته الله عز وجل. يقول: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح، يعني من ورعه ابن عباس على سعة علمه في التفسير، ودعاء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في فهم التأويل، ومع ذلك لم يتكلم في آية من كتاب الله. وهي من سهولتها على الناس أنه لو سئل عنها بعضهم لا أبى أتكلم فيها، وهذا يدل على ورعهم وأنهم لم يتكلموا إلا بعلم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فتوقف ابن عباس وبين أنه لا يعرفهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني، فدل على أنه يعني ترك ذلك وتورع وأمر الرجل وحلف عليه أن يخرج عنه. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، على سعة علمه وسعة نقله وكثرة قوله في الفقه. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني الواضح البين الذي اشتهر النقل فيه. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، لأن عكرمة كان يفسر القرآن وتلقاه ابن عباس، كان يفسره فيقول اذهب عنه، لكن قال سعيد على سبيل يعني التنقص. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا عند سعيد بن المسيب كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. كل هذا يدل على تحرجهم. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، يعني من ضمن فقهاء المدينة، وإلا كثير منهم خارجة، سليمان وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي، يعني عروة، تأول آية من كتاب الله قط. تأول هنا التفسير. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: اذهب، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسدد. هذا عبيدة مع أنه من تلاميذ ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وسمع تفسير القرآن منهما، مع ذلك كان يتحرج. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. كأنه والله أعلم يقول: انظر إلى سياق الآيات، سياق الآيات، فلا تجتزئ الكلمة وتنسى سياقها. وهذه هي التي يعبر عنها الشيخ قبل قليل بإيش؟ بأنها لغة القرآن. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. أصحاب إبراهيم النخعي هم أصحاب ابن مسعود، شيوخه هم أصحاب ابن مسعود، مع أن ابن مسعود من أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. الله أكبر، يعني أنه عنده علمها لكن يخشى أن يفسر لأنه من الرواية عن الله. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. ومرادهم بهذه والله أعلم أنها يعني أن يفسر انتزاعا واجتهادا لا نقلا ورواية، ويعني أخذ من الكتب وقراءة فيها، حتى لا يفهم ذلك أنه يهجر التفسير كليا، لا، إنما المقصود أن تأتي وتفسر الآية بلا نقل. يقول الشيخ: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. هذا الكلام بما لا علم لهم، يقصد بالعلم هنا اليقيني. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، يعني دلت عليه اللغة أن هذه الكلمة معناها في اللغة كذا، ولا يعني معنى قطعي وليس معنى ظنيا محتمل الوجوه، محتمل الوجوه. قال: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، يعني هؤلاء الذين تحرجوا وجد عنهم تفسير، قال: ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والمراد بالعلم هنا إيش؟ ما دل عليه الدليل، لأن ما ليس بعلم، ما ليس بدليل لا يسمى علما، فالتقليد ليس علما. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، يعني أربعة وجوه يمكن أن يقال بها. وجه تعريفه العرب من كلامها، يعني هذا واضح. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا واضح من المبين الواضح، مثل قول أقيم الصلاة. وتفسير يعلمه العلماء، يعني الذين يعلمون ما أخذ الكتاب والسنة، لا يعرفون للعلماء، يرجعون النصوص يفسرون بعضها ببعض. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا الرابع الذي لا يعلمه إلا الله، والذي أخفاه الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا لا يعرفه أحد فلا يتكلف به. ثم قال الشيخ: والله سبحانه وتعالى أعلم. تم بحمد الله قراءة هذا المتن المختصر وما فيه من العلوم التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرحم مؤلفه برحمته الواسعة، أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، إنه جواد كريم.